أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 130 الأولى بإذن الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. بصفة عامة نحن فيه مع سورة النبأ، بصفة خاصة نحن كذلك مع تتمة تفسير سورة النبأ اليوم، وبتمامها إن شاء الله يتم تفسير جزء عامة. نحن سنقف اليوم إن شاء الله تعالى وقفة مع ظلال القرآن. في ظلال القرآن للشيخ الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وبه نختم. فمع الظلال بإذن الله تبارك وتعالى، قال المفسر رحمه الله، بستعير هذه الكلمة من فضيلة الشيخ إبراهيم عزت رحمه الله تعالى الذي كان يفسر القرآن الكريم من على منبر مسجد أنس بن مالك بمدينة المهندسين أو بحي المهندسين بالقاهرة. فما كان يقول، قال صاحب الظلال، ولا قال الأستاذ سيد قطب، في وقت اشتدت فيه الكراهية لصاحب الظلال رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا تزال الكراهية لصاحب الظلال إلى الآن تشتد من المنافقين ومن المرجفين. فهؤلاء المداخل يبدعونه ويفسقونه، بل ويكفرونه أيضا، عليهم من الله ما يستحقون. فكان الشيخ يقول قال المفسر رحمه الله، ثم يقرأ الآيات ويفسر، وكانت خطبه عجيبة تلمس القلوب. فقال المفسر رحمه الله: سورة النبأ هذا الجزء كله ومنه هذه السورة ذو طابع غالب سوره المكية فيما عدا سورتي البينة والنصر، وكلها من قصار السور على تفاوت في القصر. والأهم من هذا هو طابعها الخاص الذي يجعلها وحدة على وجه التقريب في موضوعها واتجاهها وإيقاعها وصورها وظلالها وأسلوبها العام. إنها طرقات متوالية على الحس، طرقات عنيفة قوية عالية، وصيحات بنوم غارقين في النوم، نومهم ثقيل أو بسكارى مخمورين ثقل حسهم الخمار، أو بالهين في سامر الراقصين في ضجة وتصدية ومكاء. تتوالى على حسهم تلك الطرقات والصيحات المنبثقة من سور هذا الجزء كله بإيقاع واحد ونذير واحد: اصحوا، استيقظوا، انظروا، تلفتوا، تفكروا، تدبروا، إن هنالك إلها، وإن هنالك تدبيرا، وإن هنالك تقديرا، وإن هنالك ابتلاء، وإن هنالك تبعة،
وإن هنالك حسابا، وإن هنالك جزاء، وإن هنالك عذابا شديدا ونعيما كبيرا. اصحوا، استيقظوا، انظروا، تلفتوا، تفكروا، تدبروا. وهكذا مرة أخرى وثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة، ومع الطرقات والصيحات يد قوية تهز النائمين المخمورين السادرين هزا عنيفا، وهم كأنما يفتحون أعينهم ينظرون في خمار مرة ثم يعودون لما كانوا فيه، فتعود اليد القوية تهزهم هزا عنيفا، ويعود الصوت العالي يصيح بهم من جديد، وتعود الطرقات العنيفة على الأسماع والقلوب. وأحيانا يتيقظ النوام ليقولوا في إصرار وعناد لا، ثم يحصبون الصائح المنذر المنبه لهم بالأحجار والبذاء، ثم يعودون لما كانوا فيه فيعود إلى هزهم من جديد. هكذا خيل إلي وأنا أقرأ هذا الجزء، وأحس تركيزه على حقائق معينة: قليلة العدد، عظيمة القدر، ثقيلة الوزن، وعلى إيقاعات معينة يلمس بها أوتار القلوب، وعلى مشاهد معينة في الكون والنفس، وعلى أحداث معينة في يوم الفصل، وأرى تكرارها مع تنوعها، هذا التكرار الموحي بأمر وقصد. وهكذا يحس القارئ وهو يقرأ: فلينظر الإنسان إلى طعامه، فليقرأ، فلينظر الإنسان مما خلق، يقرأ، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وهو يقرأ: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وهو يقرأ: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا، وجنات ألفافا. فلينظر الإنسان إلى طعامه: أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وهو يقرأ: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وهو يقرأ: سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وهو يقرأ: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين، بلى، هو أحكم الحاكمين. وهو يقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. وهو يقرأ: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. وهو يقرأ: إذا السماء انشقت، وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت، وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت. وهو يقرأ: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وهو يقرأ اللمحات والسبحات والسبحات الكونية في مفاتح عدد من السور وفي ثناياها: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. اقرأ: فلا أقسم بالشفق، والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق كذا، والفجر، وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر وكذلك، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. وهو يقرأ: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى. اقرأ: والضحى، والليل إذا سجى، إلى آخره. وفي الجزء كله تركيز على النشأة الأولى للإنسان، والأحياء والحياة الأخرى، تركيز على النشأة الأولى للإنسان والأحياء الأخرى في هذه الأرض من نبات وحيوان، وعلى مشاهد هذا الكون وآياته في كتابه المفتوح، وعلى مشاهد القيامة العنيفة الطامة الصاخة القارعة الغاشية، ومشاهد الحساب والجزاء من نعيم وعذاب في صور تقرع وتذهل وتزلزل، كمشاهد القيامة الكونية في ضخامتها وهولها، واتخاذها جميعا دلائل على الخلق والتدبير والنشأة الأخرى، وموازينها الحاسمة مع التقريع بها والتخويف والتحذير، وأحيانا تصاحبها صور من مصارع الغابرين من المكذبين. والأمثلة على هذا هي الجزء كله، ولكننا نشير إلى بعض النماذج في هذا التقديم. هذه السورة سورة النبأ، كلها نموذج كامل لهذا التركيز على هذه الحقائق والمشاهد، ومثلها سورة النازعات وسورة عبث، تحتوي مقدماتها إشارة إلى حادث معين من حوادث الدعوة، وبقيتها كلها حديث عن نشأة الحياة الإنسانية والحياة النباتية، ثم عن الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. وسورة التكوير هي تصوير مشاهد الانقلاب الكوني الهائلة في ذلك اليوم، مع عرض مشاهد كونية موحية في صدد القسم على حقيقة الوحي وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وسورة الانفطار كذلك في عرض مشاهد الانقلاب مع مشاهد النعيم والعذاب وهز الضمير البشري أمام هذه وتلك. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وسورة الانشقاق، وهي تعرض مشاهد الانقلاب الكوني ومشاهد النعيم والعذاب. وسورة البروج، وهي تلقي إيقاعات سريعة حول مشاهد الكون ومشاهد اليوم بصدد إشارة إلى تعذيب الكفار لجماعة من المؤمنين في الدنيا بالنار، وعذاب الله لأولئك الكفار في الآخرة بالنار وهو أشد وأنكى. وسورة الطارق وهي تعرض مشاهد كونية مع نشأة الإنسان ونشأة النبات وللقسم بالجميع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وسورة الأعلى وسورة الأعلى وتتحدث عن الخلق والتسوية والتقدير والهداية وإخراج المرعى وأطواره تمهيدا للحديث عن الذكر والآخرة والحساب والجزاء. وسورة الغاشية وهي تصوير لمشاهد النعيم والعذاب ثم توجيه إلى خلق الإبل والسماء والأرض والجبال وهكذا وهكذا إلى نهاية الجزء باستثناء سور قليلة تتحدث عن حقائق العقيدة ومنهج الإيمان كسورة الإخلاص وسورة الكافرون وسورة الماعون وسورة العصر وسورة القدر وسورة النصر أو تسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواسيه وتوجهه إلى الاستعاذة بربه من كل شر كسور الضحى والانشراح والكوثر والفلق والناس وهي سور قليلة على كل حال. وهناك ظاهرة أخرى في الأداء التعبيري لهذا الجزء هناك أناقة واضحة في التعبير مع اللمسات المقصودة لمواطن الجمال في الوجود والنفوس وافتنان مبدع في الصور والظلال والإيقاع والقوافي والفواصل تتناسق كلها مع طبيعته في خطاب الغافلين النائمين السادرين لإيقاظهم واجتذاب حسهم وحواسهم بشتى الألوان وشتى الإيقاعات وشتى المؤثرات يتجلى هذا كله بصورة واضحة في مثل تعبيره اللطيف عن النجوم التي تخنس وتتوارى كالظباء في كناسها وتبرز وعن الليل وكأنه وحي وعن الليل وكأنه حي يعس في الظلام والصبح وكأنه حي يتنفس بالنور. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس وفي عرضه لمشاهد الغروب والليل والقمر. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق أو لمشاهد الفجر والليل وهو يتمشى ويسري والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر والضحى والليل إذا سجى وفي خطابه الموحي للقلب البشري يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك وفي وصف الجنة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية ووصف النار. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. والأناقة في التعبير واضحة وضوح المقاصد في اللمسات الجمالية لمشاهد الكون وخوالج النفس والعدول أحيانا عن اللفظ المباشر إلى الكناية وعن اللفظ القريب إلى الاشتقاق البعيد لتحقيق التنغيم المقصود مما يؤكد هذه اللفتة خلال هذا الجزء كله على وجه التقريب. وهذه السورة نموذج لاتجاه هذا الجزء بموضوعاته وحقائقه وإيقاعاته ومشاهده وصوره وظلاله ولمساته في الكون والنفس والدنيا والآخرة واختيار الألفاظ والعبارات لتوقع أشد إيقاعاتها أثرا في الحس والضمير. وهي تتفتح بسؤال موح مثير للاستهوار والاستعظام وتضخيم الحقيقة التي يختلفون عليها وهي أمر عظيم لا خفاء فيه ولا شبهة. ويعقب على هذا بتهديدهم يوم يعلمون حقيقته عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ومن ثم يعدل السياق عن المعنى في الحديث عن هذا النبأ ويدعه لحينه يعدل السياق عن المعني في الحديث عن هذا النبأ ويدعه لحينه ويلفتهم إلى ما هو واقع بين أيديهم وحولهم في ذوات أنفسهم وفي الكون حولهم من أمر عظيم يدل على ما وراءه ويوحي بما سيتلوه. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وها أنا ذا أرى الأمطار ماء ثجاجا تنزل الآن، فأسأل الله لي ولكم العفو والعافية والمغفرة، أسأل الله لي ولكم العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، أسأله مغفرة للذنوب، سترا للعيوب، تفريجا للكروب، شفاء لكل مريض، رحمة بكل ميت. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. ومن هذا الحشد من الحقائق والمشاهد والصور والإيقاعات يعود بهم إلى ذلك النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون والذي هددهم به يوم يعلمون ليقول لهم ما هو وكيف يكون هو. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. ثم مشهد العذاب بكل قوته وعنفه، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نسأل الله العفو والعافية. وتعرض مشهد النعيم كذلك وهو يتدفق تدفقا، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. نسأل الله من واسع فضله. وتختم السورة بإيقاع جليل في حقيقته وفي المشهد الذي يعرض فيه وبإنذار وتذكير قبل أن يجيء اليوم الذي يكون فيه هذا المشهد الجليل. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ذلك هو النبأ العظيم، ذلك هو النبأ العظيم الذي يتساءلون عنه، وذلك ما سيكون يوم يعلمون. ذلك النبأ العظيم عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، مطلع فيه استنكار لتساؤل المتسائلين، وفيه عجب أن يكون هذا الأمر موضع تساؤل وقد كانوا يتساءلون عن يوم البعث ونبأ القيامة، وكانها وهو الأمر الذي يجادلون فيه أشد الجدل ولا يكادون يتصورون وقوعه، وهو أولى شيء بأن يكون. عما يتساءلون وعن أي شيء يتحدثون ثم يجيب، فلم يكن السؤال بقصد معرفة الجواب منهم، إنما كان للتعجيب من حالهم وتوجيه النظر إلى غرابة تساؤلهم بكشف الأمر الذي يتساءلون عنه وبيان حقيقته وطبيعته. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، ولم يحدد ما يتساءلون عنه بلفظه، وإنما ذكره بوصفه النبأ العظيم استطرادا في أسلوبه التعجيب والتضخيم. وكان الخلاف على اليوم بين الذين آمنوا به والذين كفروا بوقوعه، أما التساؤل فكان من هؤلاء وحدهم عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ثم لا يجيب عن التساؤل ولا يدلي بحقيقة النبأ المسؤول عنه، فيتركه بوصفه العظيم وينتقل إلى التلويح بالتهديد الملفوف، وهو أوقع من الجواب المباشر وأعمق في التخويف. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ولفظ كلا يقال في الردع والزجر، فهو أنسب هنا للظل الذي يراد إلقاؤه. ثم يبعد في ظاهر الأمر عن موضوع ذلك النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون ليلتقي به بعد قليل، يبعد في جولة قريبة في هذا الكون المنظور مع حشد من الكائنات والظواهر والحقائق والمشاهد تهز الكيان حين يتدبرها الجنان. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وهذه الجولة التي تنتقل في أرجاء هذا الكون الواسع العريض مع هذا الحشد الهائل من الصور والمشاهد تذكر في حيز ضيق مكتنز من الألفاظ والعبارات، مما يجعل إيقاعها في الحس حادا ثقيلا نفاذا كأنها المطارق المتوالية بلا فتور ولا انقطاع، وصيغة الاستفهام الموجهة إلى المخاطبين وهي في اللغة تفيد التقرير صيغة مقصودة هنا، وكأنما هي يد قوية تهز الغافلين وهي توجه أنظارهم وقلوبهم إلى هذا الحشد من الخلائق والظواهر التي تشي بما وراءها من التدبير والتقدير والقدرة على الإنشاء والإعادة والحكمة التي لا تدع أمر الخلائق سدى بلا حساب ولا جزاء. ومن هنا تلتقي بالنبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، واللمسة الأولى في هذه الجولة عن الأرض والجبال. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، والمهاد الممهد للسير والمهاد اللين كالمهد، وكلاهما متقارب وهي حقيقة محسوسة للإنسان في أي طور من أطوار حضارته ومعرفته، فلا تحتاج إلى علم غزير لإدراكها في صورتها الواقعية. وكون الجبال أوتادا ظاهرة تراها العين كذلك حتى من الإنسان البدائي، وهذه وتلك ذات وقع في الحس حين توجه إليها النفس، غير أن هذه الحقيقة أكبر وأوسع مدى مما يحسها الإنسان البدائي لأول وهلة بالحس المجرد. وكلما ارتقت معارف الإنسان وازدادت معرفته بطبيعة هذا الكون وأطواره كبرت هذه الحقيقة في نفسه، وأدرك من ورائها التقدير الإلهي العظيم والتدبير الدقيق الحكيم والتنسيق بين أفراد هذا الوجود وحاجاتهم وإعداد هذه الأرض لتلقي الحياة الإنسانية وحضانتها وإعداد هذا الإنسان للملائمة مع البيئة والتفاهم معها، وجعلوا الأرض مهادا للحياة وللحياة الإنسانية بوجه خاص، شاهد لا يماري في شهادته بوجود العقل المدبر من وراء هذا الوجود الظاهر. فاختلال نسبة واحدة من النسب الملحوظة في خلق الأرض هكذا بجميع ظروفها، أو اختلال نسبة واحدة من النسب الملحوظة في خلق الحياة لتعيش في الأرض، الاختلال هنا أو هناك لا يجعل الأرض مهادا، ولا يبقي هذه الحقيقة التي يشير إليها القرآن هذه الإشارة المجملة ليدركها كل إنسان وفق درجة معرفته ومداركه. فسبحان الخالق العظيم. سبحان الخالق العظيم. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. وجعل كونه جعل الجبال أوتادا يدركه الإنسان من الناحية الشكلية بنظره المجرد، فهي أشبه شيء بأوتاد الخيمة التي تشد إليها، أما حقيقتها فنتلقاها من القرآن وندرك منه أنها تثبت الأرض وتحفظ توازنها، وقد يكون هذا لأنها تعادل بين نسب الأغوار في البحار ونسب المرتفعات في الجبال، وقد يكون لأنها تعادل بين التقلصات الجوفية للأرض والتقلصات السطحية، وقد يكون لأنها تثقل الأرض في نقط معينة فلا تميد بفعل الزلازل والبراكين والاهتزازات الجوفية، وقد يكون لسبب آخر لم يكشف عنه بعد. وكم من قوانين وحقائق مجهولة أشار إليها القرآن الكريم ثم عرف البشر طرفا منها بعد مئات السنين. وخلقناكم أزواجا، إنها اللمسة الثانية في ذوات النفوس في نواحي وحقائق شتى. وخلقناكم أزواجا، وهي ظاهرة كذلك ملحوظة يدركها كل إنسان بيسر وبساطة، فقد خلق الله الإنسان ذكرا وأنثى وجعل حياة هذا الجنس وامتداده قائمة على اختلاف الزوجين والتقائهما، وكل إنسان يدرك هذه الظاهرة ويحس ما وراءها من راحة ولذة ومتاع وتجدد بدون حاجة إلى علم غزير. ومن ثم يخاطب بها القرآن الإنسان في آية بينة فيدركها ويتأثر بها حين يتوجه تأمله إليها ويحس ما فيها من قصد وتنسيق وتدبير. ووراء هذا الشعور المبهم بقيمة هذه الحقيقة وعمقها تأملات أخرى حين يرتقي الإنسان في المعرفة وفي الشعور أيضا. هنالك التأمل في القدرة المدبرة التي تجعل من نطفة ذكرا وتجعل من نطفة أنثى بدون مميز ظاهر في هذه النطفة أو تلك، يجعل هذه تسلك طريقها لتكون ذكرا وهذه تسلك طريقها لتكون أنثى. اللهم إلا الإرادة إرادة القدرة الخالقة وتدبيرها الخفي وتوجيهها اللطيف وإيداعها الخصائص التي تريدها هي لهذه النطفة وتلك، لتخلق منهما زوجين تنمو بهما الحياة وترقى. وخلقناكم أزواجا لا تقف عند الإنسان، بل ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ثم قال جل وعلا: وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وكأن من تدبير الله عز وجل للبشر أن جعل النوم سباتا يدركهم فيقطعهم عن الإدراك والنشاط، ويجعلهم في حالة لا هي موت ولا هي حياة، تتكفل بإراحة أجسادهم وأعصابهم وتعويضها عن الجهد الذي بذلته في حالة الصحو والإجهاد والانشغال بأمور الحياة. وكل هذا يتم بطريقة عجيبة لا يدرك الإنسان كنهها ولا نصيب لإرادته فيها، ولا يمكن أن يعرف كيف تتم في كيانه، فهو في حالة الصحو لا يعرف كيف يكون وهو في حالة النوم، وهو في حالة النوم لا يدرك هذه الحالة ولا يقدر على ملاحظتها، وهي سر من أسرار تكوين الحي الذي يعلمه، وهي سر من أسرار تكوين الحي الذي لا يعلمه إلا من خلق هذا الحي وأودعه ذلك السر وجعل حياته متوقفة عليه. فما من حي يطيق أن يظل من غير نوم إلا فترة محدودة، فإذا أجبر إجبارا بوسائل خارجة عن ذاته كي يظل مستيقظا فإنه يهلك قطعا. وفي النوم أسرار غير تلبية حاجة الجسد والأعصاب، إنه هدنة الروح من صراع الحياة العنيف، هدنة تلم بالفرد فيلقي سلاحه وجنته طائعا أو غير طائع، ويستسلم لفترة من السلام الآمن، والسلام الذي يحتاجه الفرد حاجته إلى الطعام والشراب. ويقع ما يشبه المعجزات في بعض الحالات، حيث يلم النعاس بالأجفان والروح مثقل والأعصاب مكدودة والنفس منزعجة والقلب مروع، وكأنما هذا النعاس وأحيانا لا يزيد على لحظات، انقلاب تام في كيان هذا الفرد وتجديد كامل لا لقواه بل له هو ذاته، وكأنما هو كائن حين يصحو جديد. ولقد وقعت هذه المعجزة بشكل واضح للمسلمين المجهودين في غزوة بدر وفي غزوة أحد، وامتن الله عليهم بها وهو يقول: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، وذلك في بدر، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاس يغشى طائفة منكم، وذلك في أحد، كما وقعت للكثيرين في حالات مشابهة. فهذا السبات أي الانقطاع عن الإدراك والنشاط بالنوم ضرورة من ضرورات تكوين الحي، وسر من أسرار القدرة الخالقة، ونعمة من نعم الله لا يملك إعطاءها إلا إياه. وتوجيه النظر إليها على هذا النحو القرآني ينبه القلب إلى خصائص ذاته وإلى اليد التي أودعته كيانه، ويلمسه لمسة تثير التأمل والتدبر والتأثر. وجعل نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا. وكان من تدبير الله كذلك أن جعل حركة الكون موافقة لحركة الأحياء، وكما أودع الإنسان سر النوم والسبات بعد العمل والنشاط، فكذلك أودع الكون ظاهرة الليل ليكون لباسا ساترا يتم فيه السبات والانزواء. وجعلنا النهار معاشا، وظاهرة النهار ليكون معاشا تتم فيه الحركة والنشاط، بهذا توافق خلق الله وتناسق. وكان هذا العالم بيئة مناسبة للأحياء تلبي ما ركب فيهم من خصائص، وكان الأحياء مزودين بالتركيب المتفق مع حركته، وكأن الأحياء مزودين بالتركيب المتفق مع حركته وحاجاته، مع ما هو مودع في الكون من خصائص وموافقات. وخرج هذا وهذا من يد القدرة المبدعة المدبرة متسقا أدق اتساق. واللمسة الثالثة في خلق السماء متناسقة مع الأرض والأحياء: وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. والسبع الشداد التي بناها الله فوق أهل الأرض هي السماوات السبع، وهي الطرائق السبع في موضع آخر، والمقصود بها على وجه التحديد يعلمه الله، فقد تكون سبع مجموعات من المجرات، وهي مجموعة من النجوم، مجموعات من النجوم قد تبلغ الواحدة منها 100 مليون نجم، وتكون السبع المجرات هذه هي التي لها علاقة بأرضنا أو بمجموعتنا الشمسية، وقد تكون غير هذه وتلك مما يعلمه الله من تركيب هذا الكون الذي لا يعلم الإنسان عنه إلا القليل. إنما تشير هذه الآية إلى أن هذه السبع الشداد متينة، إلى أن هذه السبع الشداد متينة التكوين، قوية البناء، مشدودة بقوة تمنعها من التفكك والانثناء، وهو ما نراه ونعلمه من طبيعة الأفلاك والأجرام فيما نطلق عليه لفظ السماء فيدركه كل إنسان، كما تشير إلى أن بناء هذه السبع الشداد متناسق مع عالم الأرض والإنسان. ومن ثم يذكر في معرض تدبير الله وتقديره لحياة الأرض والإنسان: وجعلنا سراجا وهاجا، يدل على هذا تلك الآية وجعلنا سراجا وهاجا، وهو الشمس المضيئة الباعثة للحرارة التي تعيش عليها الأرض وما فيها من الأحياء، والتي تؤثر كذلك في تكوين السحائب بتبخير المياه من المحيط الواسع في الأرض ورفعها إلى طبقات الجو العليا وهي المعصرات. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، حين تعصر فتخر ويتساقط ما فيها من الماء، ومن يعصرها قد تكون هي الرياح، وقد يكون هو التفريغ الكهربائي في طبقات الجو، ومن وراء هذه وتلك يد القدرة التي تودع الكون هذه المؤثرات. وفي السراج توقد وحرارة وضوء، وهو ما يتوافر في الشمس، فاختيار كلمة سراج اختيار دقيق كل الدقة ومختار. ومن السراج الوهاج وما يكسبه من أشعة فيها ضوء وحرارة، ومن المعصرات وما يعتصر منها من ماء ثجاج ينصب دفعة بعد دفعة كلما وقع التفريغ الكهربائي مرة بعد مرة، وهو الثجاج. من هذا الماء مع هذا الإشعاع يخرج الحب والنبات الذي يؤكل هو ذاته، والجنات الألفاف الكثيفة الكثيرة الكثيرة الأشجار الملتفة الأغصان. وهذا التناسق في تصميم الكون لا يكون إلا ووراءه يد تنسقه، وحكمة تقدره، وإرادة تدبره. يدرك هذا بقلبه وحسه كل إنسان حين توجه مشاعره هذا التوجيه، فإذا ارتقى في العلم والمعرفة تكشفت له من هذا التناسق آفاق ودرجات تذهل العقول وتحير الألباب، وتجعل القول بأن هذا كله مجرد مصادفة قولا تافها لا يستحق المناقشة، كما تجعل التهرب من مواجهة حقيقة القصد والتدبير في هذا الكون مجرد تعنت لا يستحق الاحترام. إن لهذا الكون خالقا، وإن وراء هذا الكون تدبيرا وتقديرا وتنسيقا. وتوالي هذه الحقائق والمشاهد في هذا النص القرآني على هذا النحو من جعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلق الناس أزواجا وجعل نومهم سباتا بعد الحركة والوعي والنشاط، مع جعل الليل لباسا للستر والانزواء، وجعل النهار معاشا للوعي والنشاط، ثم بناء السبع الشداد، وجعل السراج الوهاج، وإنزال الماء السجاج من المعصرات لإنبات الحب والنبات والجنات. توالي هذه الحقائق والمشاهد على هذا النحو يوحي بالتناسق الدقيق، ويشعر بالتدبير والتقدير، ويشعر بالخالق الحكيم القدير، ويلمس القلب لمسات موقظة موحية بما وراء هذه الحياة من قصد وغاية. ومن هنا يلتقي السياق بالنبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. إن يوم الفصل كان ميقاتا، ولقد كان ذلك كله للعمل والمتاع، ووراء هذا كله حساب وجزاء. ويوم الفصل هو الموعد الموقوت للفصل. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن الناس لم يخلقوا عبثا، ولن يتركوا سدى، والذي قدر حياتهم ذلك التقدير هو الذي يشي به المقطع الماضي في السياق، ونسق حياتهم في الكون الذي يعيشون فيه ذلك التنسيق. لا يمكن أن يدعهم يعيشون سدى ويموتون هملا، ويصلحون في الأرض أو يفسدون ثم يذهبون في التراب ضياعا، ويهتدون في الحياة أو يضلون ثم يلقون مصيرا واحدا، ويعدلون في الأرض أو يظلمون ثم يذهب العدل والظلم جميعا. لا، إن هنالك يوما للحكم والفرقان والفصل في كل ما كان، وهو اليوم المرسوم الموعود الموقوت بأجل عند الله معلوم محدود. إن يوم الفصل كان ميقاتا، وهو يوم ينقلب فيه نظام هذا الكون وينفرط فيه عقد هذا النظام. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. والصور هو البوق، ونحن لا ندري عنه إلا اسمه، ولا نعلم إلا أنه سينفخ فيه، وليس لنا أن نشغل أنفسنا بكيفية ذلك، فهي لا تزيدنا إيمانا ولا تأثرا بالحادث. وقد صان الله طاقتنا عن أن تتبدد في البحث وراء هذا الغيب المكنون، وأعطانا منه القدر الذي ينفعنا، فلا نزيد، إنما نحن نتصور النفخة الباعثة المجمعة التي يأتي بها الناس أفواجا، نتصور هذا المشهد والخلائق التي توارث شخوصها جيلا بعد جيل، وأخلت وجه الأرض لمن يأتي بعدها كي لا يضيق بهم وجه الأرض المحدود. نتصور مشهد هذه الخلائق جميعا أفواجا مبعوثين قائمين آتين من كل فج إلى حيث يحشرون، ونتصور الأجداث المبعثرة وهذه الخلائق منها قائمة، ونتصور الجموع الحاشدة التي لا يعرف أولها آخرها، ونتصور هذا الهول الذي تثيره تلك الحشود التي لم تتجمع قط في وقت واحد وفي ساعة واحدة إلا في هذا اليوم. أين؟ لا ندري. ففي هذا الكون الذي نعرفه أحداث وأهوال جسام. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا. السماء المبنية المتينة فتحت فكانت أبوابا، فهي منشقة وهي منفرجة كما جاء في مواضع وسور أخرى. إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت على هيئة لا عهد لنا بها، وسيرت الجبال فكانت سرابا، الجبال الرواسي الأوتاد سيرت فكانت سرابا، فهي مدكوكة مبسوسة مثارة في الهواء هباء يحركه الهواء كما جاء في مواضع وسور أخرى. ومن ثم فلا وجود لها كالسراب الذي ليس له حقيقة، أو إنها تنعكس إليها الأشعة وهي هباء فتبدو كالسراب، إنه الهول البادي في انقلاب الكون المنظور، كالهول البادي في الحشر بعد النفخ في الصور. وهذا هو يوم الفصل المقدر بحكمة وتدبير، وفيه من الأهوال ما الله به عليم. ثم يمضي السياق خطوة وراء النفخ والحشر، فيصور مصير الطغاة ومصير التقاة، بادئا بالأولين المكذبين المتسائلين عن النبأ العظيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا. وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نسأل الله العافية، اللهم جنبنا النار وكل عمل يؤدي إلى النار، اللهم أعذنا من النار وأجرنا من النار يا عزيز يا غفار. إن جهنم خلقت ووجدت وكانت مرصادا للطاغين، تنتظرهم وتترقبهم وينتهون إليها، فإذا هي معدة لهم مهيئة لاستقبالهم، وكأنما كانوا في رحلة في الأرض ثم آبوا إلى مأواهم الأصيل، وهم يردون هذا المآب للإقامة الطويلة المتجددة أحقابا بعد أحقاب. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا. يستثني، فإذا الاستثناء أمر وأدهى، إلا حميما وغساقا، إلا الماء الساخن يشوي الحلوق والبطون. فهذا هو البرد، وإلا الغساق الذي يغسق من أجساد المحروقين ويسيل، فهذا هو الشراب. نعوذ بالله، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، يوافق ما أسلفوا وما قدموا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا ولا يتوقعون مآبا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وجرس اللفظ فيه شدة توحي بشدة التكذيب وشدة الإصرار عليه، وكل شيء أحصيناه كتابا. هم يفعلون هذا بينما كان الله يحصي عليهم كل شيء إحصاء دقيقا لا يفلت منه حرف، وكل شيء أحصيناه كتابا. ومن ثم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، هنا يجيء التأنيب الميأس من كل رجاء في تغيير أو تخفيف، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نسأل الله العافية، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. ثم يعرض المشهد المقابل، مشهد التقاة في النعيم بعد مشهد الطغاة في الحميم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. نسأل الله من عطائه ومن فضله ومن جوده وكرمه، نسأل الله من واسع رحمته، نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. فإذا كانت جهنم هناك مرصادا ومآبا للطاغين لا يفلتون منها ولا يتجاوزونها، فإن المتقين ينتهون إلى مفازة ومنجاه، إن للمتقين مفازا، تتمثل في حدائق وأعناب، ويخص الأعناب بالذكر والتعيين لأنها مما يعرفه المخاطبون، وكواعب أترابا، كواعب هن الفتيات الناهدات اللواتي استدارت ثديهن أترابا متوافيات السن والجمال، وكأسا دهاقا مترعة بالشراب، وهي مناعم ظاهرها حسي لتقريبها للتصور البشري، أما حقيقة مذاقها والمتاع بها فلا يدركها أهل الأرض، وهم مقيدون بمدارك الأرض وتصوراتها، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. إلى جوارها حالة يتذوقها الضمير ويدركها الشعور، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، فهي حياة مصونة من اللغو والتكذيب الذي يصاحبه الجدل، فالحقيقة مكشوفة لا مجال فيها لجدل ولا تكذيب، كما أنه لا مجال للغو الذي لا خير فيه، وهي حالة من الرفعة والمتعة تليق بدار الخلود. جزاء من ربك عطاء حسابا، ونلمح هنا ظاهرة الأناقة في التعبير والموسيقى في التقسيم بين جزاء وعطاء. جزاء من ربك عطاء حسابا، كما نلمحها في الإيقاع المشدود في الفواصل كلها على وجه التقريب، وهي الظاهرة الواضحة في الجزء كله إجمالا. جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض، تكملة لمشهد اليوم الذي يتم فيه ذلك كله، والذي يتساءل عنه المتسائلون ويختلف فيه المختلفون. يجيء المشهد الختامي في السورة حيث يقف جبريل عليه السلام والملائكة صفا بين يدي الرحمن خاشعين، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، في الموقف المهيب الجليل، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك الجزاء الذي فصله في المقطع السابق، جزاء الطغاة وجزاء التقاة، هذا الجزاء من ربك الذي هو رب السماوات والأرض وما بينهما، إنه الرحمن، فهي المناسبة المهيئة لهذه اللمسة ولهذه الحقيقة الكبرى، حقيقة الربوبية الواحدة التي تشمل الإنسان كما تشمل السماوات والأرض وتشمل الدنيا والآخرة، وتجازي على الطغيان والتقوى، وتنتهي إليها الآخرة والأولى، ثم هو الرحمن، الرحمن، ومن رحمته ذلك الجزاء لهؤلاء وهؤلاء، حتى عذاب الطغاة ينبثق من رحمة الرحمن، حتى عذاب الطغاة ينبثق من رحمة الرحمن، لأنه رحمة بأهل الإيمان، ومن الرحمة أن يجد الشر جزاءه وألا يتساوى مع الخير في مصيره، ومع الرحمة والجلال لا يملكون منه خطابا. في ذلك اليوم المهيب الرهيب، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقف جبريل عليه السلام والملائكة الآخرون صفا لا يتكلمون إلا بإذن من الرحمن، حيث يكون القول صوابا فما يأذن الرحمن به إلا وقد علم أنه صواب، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. وموقف هؤلاء المقربين إلى الله الأبرياء من الذنب والمعصية، موقفهم هكذا صامتين لا يتكلمون إلا بإذن وبحساب، يغمر الجو بالروعة والرهبة والجلال والوقار. في ظل هذا المشهد تنطلق صيحة من صيحات الإنذار وهزة للنائمين السادرين في الخمار، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إنها الهزة العنيفة لأولئك الذين يتساءلون في ارتياب، ذلك اليوم الحق، ذلك اليوم الحق، فلا مجال للتساؤل والاختلاف، والفرصة ما تزال سانحة، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. قبل أن تكون جهنم، قبل أن تكون جهنم مرصادا ومآبا، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، وهو الإنذار الذي يوقظ من الخمار. إنا أنذرناكم عذابا قريبا ليس بالبعيد، فجهنم تنتظركم وتترصد لكم على النحو الذي رأيتم، والدنيا كلها رحلة قصيرة وعمر قريب، وهو عذاب من الهول، بحيث يدع الكافر يؤثر العدم على الوجود. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وما يقولها إلا وهو ضائق مكروب، وهو تعبير يلقي ظلال الرهبة والندم، حتى لا يتمنى الكائن الإنساني أن ينعدم ويصير إلى عنصر مهمل زهيد، ويرى هذا أهون من مواجهة الموقف الرعيب الشديد، وهو الموقف الذي يقابل تساؤل المتسائلين وشك المتشككين في ذلك النبأ العظيم، في ذلك النبأ العظيم. وبهذا تختم سورة النبأ العظيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبها يختم جزء النبأ، جزء عما، والذي تناولناه بطريقة معكوسة من أدنى إلى أعلى، من الإخلاص والفلق والناس إلى أن بلغنا سورة النبأ. وبهذا نقف مع هذا الجزء إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن ينفع به وأن يوفقنا لطبعه ونشره، وأسأل الله جل وعلا من واسع فضله. نعود بعد إن شاء الله فنستأنف أو نواصل سورة البقرة وتفسير سورة البقرة إن شاء الله تبارك وتعالى، عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وما بعدها من الآيات. غدا الجمعة إن شاء الله تعالى نلتقي مع الجمعة، وبعد غد السبت إن شاء الله، إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية، فموعدنا مع التفسير وسورة البقرة. أسألكم صالح الدعوات، يغفر الله لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.